هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأماجد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وحياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من سيرة الصالحين.
أيها الأفاضل، ولد الشيخ العارف مرتضى الطالقاني سنة 1274 للهجرة في مدينة ديزان التابعة لمدينة طالقان في عائلة ريفية، واشتغل في صباه وأوائل شبابه برعي الأغنام، ثم ذهب إلى المكتب الذي يعلم فيه شيخ القرية القرآن والفقه، وازداد عطش الشاب مرتضى للعلم، فقرر الرحيل إلى الحوزة العلمية في طهران. وحط الشيخ الطالقاني رحاله في طهران سنة 1295 للهجرة، وكان عمره آنذاك 21 عاما، وتتلمذ في حوزتها لمدة 7 سنين على يد الميرزا المسيح الطالقاني والميرزا أبي الحسن جلوة والشيخ محمد رضا القنشعي. بعد ذلك قرر الرحيل إلى الحوزة العلمية في إصفهان، والتي كانت آنذاك إحدى الحوزات العلمية المشهورة لتدريس العلوم الإسلامية.
نعم مستمعينا، وامتازت هي بطابعها الفلسفي العرفاني الذي أرسى قواعده ثلة من العرفاء الفلاسفة كالحاج الكلباسي والسيد محمد البيد آبادي والسيد رضا اللاريجاني والملا علي النوري، ثم حمل هذا المشعل من بعدهم علماء آخرون كالملا الكاشي والميرزا القشقائي والسيد الدرجة أي الإصفهاني. أقام الشيخ مرتضى الطالقاني في أصفهان 15 عاما عاكفا عند كبار علمائها في طلب العلم والمعرفة، وقد أتيحت له فرصة للتربية السلوكية هناك. وفي عام 1317 للهجرة قرر الشيخ الطالقاني الهجرة إلى النجف الأشرف وإكمال دراساته العالية في حوزتها العلمية، فحضر ل6 سنوات في دروس البحث الخارجي في الفقه والأصول للآخوند محمد كاظم الخراساني صاحب كفاية الأصول، كما حضر دروس السيد محمد كاظم اليزدي صاحب كتاب العروة الوثقى، والشيخ محمد تقي الشيرازي وشيخ الشريعة الإصفهاني والشيخ محمد حسين الممقاني والميرزا حسين النوري والشيخ مرتضى الأنصاري وغيرهم. وتتلمذ على يد الشيخ مرتضى الطالقاني عدد كبير من العلماء، منهم سماحة السيد أبي القاسم الخوئي والسيد شهاب الدين المرعشي النجفي والشيخ محمد تقي بهجت والسيد عبد الكريم الكشميري والشيخ محمد تقي الجعفري.
أيها الأخوة والأخوات، لقد ترك الشيخ الطالقاني آثارا علمية جلها حواش على الكتب الدراسية في الحوزات العلمية كالحاشية على الأسفار الأربعة وكفاية الأصول ومكاسب ورسائل الشيخ الأنصاري وتعليقة على نهج البلاغة. أما نشاطه العلمي الرئيسي فقد ارتكز على التدريس، حيث كان يدرس من أوائل الصباح الباكر حتى أذان الظهر، وقد نهل من نمير علمه الطلبة على مختلف أعمارهم ومستوياتهم العلمية، إذ لم يرد أحدا يطلب منه درسا، وكان سماحته صاحب قدرة فذة على توضيح المسائل العلمية وشرحها وإيصالها بإتقان وبراعة إلى أذهان الطلاب، وكان حريصا جدا على استيعاب طلابه للقضايا العلمية، مختبرا حضورهم الذهني بين الحين والآخر، ومنبها إياهم بأسلوب أبوي أهمية التحضير للدرس والإصغاء والاستفسار لهضم المسائل. وكان يقول لهم: اعلموا يا أولادي الأعزاء إن هذا المجلس معقود لمن كان جادا ومشتاقا لتحصيل العلم، فادرسوا جيدا ولا تضيعوا أعماركم هباء، واعلموا أن من شروط الاستفادة الكاملة من علم الفقه وعلم الأصول هي الإحاطة الكاملة بعلوم العربية. ومن آذان الظهر يتفرغ الشيخ الطالقاني للعبادة لمدة طويلة.
مستمعينا، وكان لسماحته إحاطة كاملة بالعلوم الإسلامية، فهو مجتهد في الفقه والأصول، ومن علماء الطراز الأول في الحكمة والفلسفة وتفسير القرآن الكريم وعلم الحديث والكلام، وله خبرة واسعة في العلوم الغريبة وعلم الهيئة، ويمتاز بذاكرة قوية جدا، حيث استظهر كثيرا من النصوص العلمية، بحيث كان يعده آية الله العظمى السيد المرعش النجفي من آيات الله وعجائبه في الإحاطة والحفظ، كما حفظ الآلاف من أبيات الشعر العربي والفارسي مستشهدا بها في ثنايا حديثه. وكان سماحته رضوان الله عليه يحرص أشد الحرص على الوقت، وقد وزع أموره بما يفيد توزيعا دقيقا ملتزما بذلك. وفي مدرسة السيد اليزدي كان دأبه هناك بأن يؤذن بصوت حزين لأداء الصلاة متمتما قبلها بعض الأذكار، وأما ليلة الجمعة فيزور فيها ضريح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وبقي الشيخ الطالقاني إلى آخر عمره مبتعدا عن زخارف الدنيا وزبرجها، عازفا عن حب الرئاسة والشهرة، دائما الذكر للباري تعالى، حريصا على أداء الفرائض والنوافل، كثير الصيام، وإذا جن الليل وهدأت العيون وانقطعت الأصوات نهض إلى الصلاة والعبادة، وافترش بذراعيه الأرض وسجد سجدة طويلة.
يقول الآية العظمى المرعشي النجفي عنه: كان زاهدا عابدا معرضا عن زخارف الدنيا، صواما قواما قانعا باليسير من العيش متهجدا. أجل أحبتي، كان ذلك الشيخ العارف منصرفا إلى خالقه سبحانه، وإن كان في أوساط الخلق يلاحظ ذلك في كل من رآه، إنه في حالة خشوع مستمر تتساقط دموعه على خديه في كثير من الأحيان، وخاصة حين الوعظ والإرشاد، فقد حرص على تطعيم دروسه العلمية بالمواعظ والتوجيهات لطلاب العلوم الدينية، فعندما يوصيهم بتقوى الله وخشيته تنحدر من عينيه دموعه بغزارة، فهذا بحد ذاته يجسد خشوعه وتقواه. ويقول أحد العلماء: عندما كنا ندخل إلى غرفته ننشد إلى حلو كلامه ومواعظه، وعندما يحدثنا أحيانا عن الخوف من الله سبحانه نضج بالبكاء ويبكي معنا.
مستمعينا، أما عن رحيله فقال طلابه في مدرسة السيد اليزدي: إن الشيخ كعادته صعد قبل نصف ساعة من أذان الفجر إلى سطح المدرسة، وأخذ يقرأ أدعية السحر ومناجاته، ثم أذن ونزل إلى غرفته وصلى الفجر، وكان دائما يخرج من غرفته قبيل طلوع الشمس ويتمشى في ساحة المدرسة، ولكننا التفتنا إلى أن الشيخ لم يخرج من غرفته رغم مضي مقدار من الوقت على طلوع الشمس، فذهبنا ونظرنا من زجاج النافذة فرأينا الشيخ قد فارقت روحه الحياة وهو في حالة العبادة.
وهكذا كانت رحلة العارف الزاهد السالك العابد حكيم عصره آية الله الشيخ مرتضى الطالقاني في أول شهر المحرم الحرام سنة 1363 هجري قمري عن عمر بلغ 89 عاما، ودفن قدس سره في الصحن العلوي الشريف.
كنا مستمعين مع مقتطفات من السيرة الطيبة والصالحة لآية الله مرتضى الطالقاني قدس سره الشريف.
شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.